أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 68 إن شاء الله تبارك وتعالى من مجالس رياض الصالحين، نحن مع كتاب الصبر ومع الحديث 51 إن شاء الله تعالى. الحديث 51 عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. والأثرة هي الانفراد بالشيء عمن له فيه حق. الحديث 52 عن أبي يحيى أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قال: يا رسول الله، ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. متفق عليه. نأتي إلى الشرح. هذان الحديثان حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وحديث أسيد بن حضير رضي الله عنه ذكرهما المؤلف في باب الصبر لأنهما يدلان على ذلك. أما حديث عبد الله بن مسعود فأخبر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إنها ستكون بعدي أثرة. والأثرة يعني الاستئثار بالشيء عمن له فيه حق، يريد بذلك صلى الله عليه وسلم أنه سيستولي على المسلمين ولاه يستأثرون بأموال المسلمين، يجعلونها كالغنيمة لهم، ويتخذون الفيء دولة بينهم، ويستأثرون بالحكم دونهم، فضلا عن أن يكون غلبة وتغلبا أو هزيمة ومذابح وانقلابا. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يحكي هذا الواقع المرير الذي عشناه ولا زلنا نعيشه، أن ولاة ظلمة، وليت الأمر في زماننا وقف عند هؤلاء الظلمة، لأن الظلمة نصبر على ظلمهم، لكن تجاوزوه إلى ما فوق ذلك بكثير من كفر وردة وعداء للشعوب وعدم مراعاة لمصالح الوطن أو الأوطان. وأما الدين فليس في حساباتهم أبدا أبدا، ولسنا بالغالين ولا المبالغين، فالواقع أمر من ذلك بكثير. وهذا الحديث أو هذان الحديثان اللذان بين أيدينا يحكيان فترات سابقة من بعد الخلافة الراشدة، لكن الآن الأمر يختلف، لأن مثل هذه الأحاديث يرقص لها أصحاب الفكر المنحرف، كالمداخلة مثلا، حين يأخذون مثل هذه الأحاديث فيجعلونها في طاعة الحكام طاعة عمياء دون النظر إلى كفرهم أو ردتهم أو فجورهم أو ظلمهم أو كونهم يعملون لحساب أعداء الله وأعداء الوطن. لكن من حرم البصيرة يرقص بمثل هذه الأحاديث يطبقها على هذا الواقع المرير دون أن يدركوا أبعاد الأمور، ودون أن يجمعوا بين النصوص والتي فيها إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وقد صار هذا الكفر البواح، والبراهين عليه واضحة، يراها العميان فضلا عن المبصرين. إذن ينبغي أن ينظر إلى الأمور بفقه الواقع وببصيرة المؤمن الذي هو بصير بزمانه عليم بشأنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث فقط يذكر أن ولاة من المسلمين سيستأثرون بأموال لأنفسهم، يصرفونها كما شاءوا، وقد كان يفعل هذا خلفاء في الدولة الأموية وكذا في العباسية، وربما أنفقوا منها ببذخ على أنفسهم أو أعطوا بسرف للشعراء الذين يمدحونهم أو جعلوها في خزائنهم حتى يجيء التتار فيستولون على كل هذا. لم يستولوا على الأموال فقط، بل وسبوا النساء أيضا. وأما الحكام فقد جعلوهم في الجوالات، ثم ضربوهم بالأحذية والنعال وغير ذلك حتى ماتوا بعد أن نالوا منهم كل ما أرادوا من أموال وغيرها. فاللهم أرنا في الظالمين عجائب قدرتك، اللهم أرنا في الظالمين عجائب قدرتك، اللهم أرنا في الظالمين عجائب قدرتك. فالمسألة يا إخوة وقفت عند أثرة وظلم من الولاة، استأثروا بالأموال دون عامة المسلمين، جعلوها لأنفسهم، هذا هو الاستئثار. لكن الدين قائم، الشريعة مطبقة، كما استمر ذلك حتى نهايات عصر الخلافة العثمانية قبل سقوط الخلافة، قبل سقوط الخلافة دون 100 عام، سنة 1924 حين سقط على يد ذلك المأفون الذي حارب الدين وحارب اللغة ومنع القرآن وحارب الأذان، ولا تزال بصماته على تلك البلاد المسلمة إلى يوم الناس هذا باقية. فحسبنا الله ونعم الوكيل. فكان هناك دين، وكان هناك شريعة، لكن هناك استئثار بالأموال. نحن الآن عندنا أو علينا ديون كثيرة جدا، لكن في أموال كثيرة جدا كانت تسمى بالأرز، الأرز أو الرز أو الأرز، ولا ندري أين ذهبت. قد يكون منها بعض المليارات في العاصمة الإدارية أو في بعض الكباري والأنفاق، مليارات مليارات. فعند هذا القدر وحده سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: ما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم، أي لا يمنعكم استئثارهم بالمال عليكم أن تمنعوا ما يجب عليكم نحوهم من السمع والطاعة، فلهم حق السمع والطاعة في كل ما هو معروف وفي كل ما هو دين، أما فيما يفعلونه من حرام ويرتكبونه من آثام فلا سمع ولا طاعة، إلا أن تروا معصية وأن تروا كفرا بواحا. فإذا وقفت المسألة عند الاستئثار ببعض الحقوق كهذه الأنصبة الكبيرة جدا التي يأخذها الحكام مثلا من البترول، والبترول أفاء الله عز وجل به على المسلمين وليس لهم فيه حق سوى الزكاة، وزكاة الركاز 20%، وهذه لو خرجت بحقها ما وجدت في عالمنا الإسلامي مجاعة، والمجاعات فقط موجودة في العالم الإسلامي الآن. لا أقول لا تجد مجاعات ولا تجد جائعا ولا عريانا، بل لا تجد فقيرا ولا مسكينا، فقد أفاء الله عز وجل على بلاد المسلمين بهذا الخير الكثير الذي ما كان في حساباتهم وما كان موجودا في الأجيال الماضية. الآن يستخرج البترول بكميات رهيبة ولكن يحتكره أعداء الإسلام، ولا زلنا ندفع فواتير الحروب، حروب الخليج الثلاثة إلى الآن من البترول. وعندنا جبال من الذهب، جبال من الذهب، الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة، ولكن يحرم المرء الرزق بالذنب يصيبه. سبحان الله، مصر هذه كان من الممكن أن تكون من أغنى دول العالم، إن لم يكن أغنى بإطلاق بدون لفظ من، ففيها من البترول ما ليس عند الآخرين، ولكن لا نستخرجه سياسة. يراد لمصر هكذا سياسة التجويع. لكن أنا أذكر من أيام الرئيس السادات ومستشاره الدكتور الباز، الدكتور الباز هذا فاروق الباز، أسامة الباز، لعله فاروق الباز، وهو يقول للرئيس السادات مصر تعوم على بحيرة من البترول. ماذا خرجنا من هذه البحيرة؟ عندنا جبال من ذهب، مناجم كثير منها سرق وكثير منها لم يلتفت إليه إلى غيره. فيحرم المرء الرزق بالذنب يصيبه على مستوى الأفراد وعلى مستوى الدول. أيوة، جزاك الله خير مستشار الدكتور أسامة الباز، كان مستشار الرئيس. سبحان الله، والأقمار الصناعية صورت مصر وهي تعوم على بحيرة من البترول. ما هو غربنا ليبيا فيها بترول، وشرقنا السعودية فيها بترول، البلاد حولنا فيها بترول، لماذا نحن؟ سياسات قذرة، سياسات التجويع. انظروا الآن إلى الغلاء والبلاء الذي يشكو منه الأغنياء فضلا عن الفقراء. ومع كل هذا، لو كان هناك دين وعدم حرب لشريعة رب العالمين، عدم الحرب على النصوص المقدسة من 1500 سنة، عدم حرب على النصوص المقدسة التي عليها 1.7 مليار كما يقال، يعني قرابة 2 مليار إلا ربع من المسلمين، إعلان حرب على الدين ليس في بلادنا فحسب، بل في كل البلاد العربية، وما كانت تسمى بالإسلامية، وهذه تركيا تحاول أن تخطو إلى الإسلام، عودة إلى الإسلام، فتزحف زحف السلحفاة، زحف السلحفاة. لكن حتى هذا نحن يرضينا، حتى هذا يرضينا. ما في شريعة مطبقة، وفي مظاهر فسق وفجور وكل شيء، ولكن الرجل يريد أن يدافع عن دينه وأن يظهر شعائر إسلامه، ويحارب لمجرد أنه يفكر لا أنه يعمل، مجرد التفكير الذي يبدو منه فيحارب دون أن يفكر في تنفيذه. نحن كنا نريد هذا من ولاة الأمور، فنقول لهم علينا حق السمع والطاعة، ونسكت عن الأثرة ولا نشوش، بل نصبر ونسمع ونطيع، ولا ننازع الأمر أهله، ونسأل الله الذي لنا، فقال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، أي اسألوا الحق الذي لكم من الله، اسألوا الله أن يهديهم حتى يؤدوكم الحق الذي عليهم لكم. وهذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام علم أن النفوس شحيحة وأنها لا تصبر على من يستأثر عليهم بحقوقهم، ولكنه عليه الصلاة والسلام أرشدهم إلى أمر قد يكون فيه الخير. آمين. وذلك بأن نؤدي ما علينا نحوهم من السمع والطاعة وعدم منازعة الأمر وغير ذلك. قلت هذا في من هو باق على ذمة الدين، في من هو مسلم وليس كافرا أو مرتدا، لأنه من قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان هذا مفروغ منه. ونسأل الله الذي لنا، وذلك إذا قلنا اللهم اهدهم حتى يعطونا حقوقنا، كان في هذا خير من جهتين. وفيه دليل على نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر بوقائع وبأمر واقع، فإن الخلفاء والأمراء منذ عهد بعيد كانوا يستأثرون بالمال، فنجدهم يأكلون إسرافا ويشربون إسرافا ويلبسون إسرافا ويسكنون إسرافا ويركبون إسرافا. حكام عرب عندهم من القصور لو دخلها أحدنا لقال وفي أحسن من كده في الجنة؟ قصور تجد فيها الحمامات مطلية بماء الذهب أو بالذهب نفسه، كيف مراكبهم وكيف ركبهم؟ لما يكون في ركب للملوك وللرؤساء كيف عدد السيارات؟ كم أسعارها؟ هل البلاد التي صنعت تلك السيارات كألمانيا أو غيرها تمتلك النذر اليسير من هذه السيارات التي يمتلكها العرب وهم بهذا الفقر؟ كم عدد السيارات التي تصنعها ألمانيا في مصر وتبقى لمواكب الرئاسة ولكبار الأغنياء؟ ومثل هذا قل في بلاد الخليج. كم هو الإسراف في الأكل حين يؤتى به من بلاد الغرب ساخنا لم يبرد، من باريس مثلا؟ كم هو الإسراف في اللباس على اختلاف أشكاله وألوانه؟ لقد استأثروا بمال الناس لمصالح أنفسهم الخاصة. ولكن هذا لا يعني أن ننزع يدا من طاعة طالما كانوا مسلمين، أو أن ننابذهم طالما كان هناك قدر من العدل، بل نسأل الله الذي لنا ونقوم بالحق الذي علينا. وفيه أيضا استعمال الحكمة في الأمور التي قد تقتضي الإثارة، فإنه لا شك أن استئثار الولاة بالمال دون الرعية يوجب أن تثور الرعية وتطالب بحقها، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالصبر على هذا وأن نقوم بما يجب علينا، ونسأل الله الذي لنا. أما حديث أسيد بن حضير رضي الله عنه فهو كحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستكون أثرة، ولكن قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض، يعني اصبروا ولا تنابذوا الولاة أمرهم حتى تلقوني على الحوض، يعني إنكم إذا صبرتم فإن من جزاء الله لكم على صبركم أن يسقيكم من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا جميعا ممن يرد حوض نبيك صلى الله عليه وسلم ويشرب منه هذا الحوض الذي يكون في يوم القيامة في مكان وزمان أحوج ما يكون الناس إليه، لأنهم في ذلك المكان وفي ذلك الزمان في يوم الآخرة يحصل لهم من الهم والغم والكرب والعرق والحر والعطش ما يجعلهم في أشد الضرورة إلى الماء، فيردون حوض النبي صلى الله عليه وسلم، حوض عظيم طوله شهر وعرضه شهر، يصب عليه ميزابان من الكوثر، وهو نهر في الجنة أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، يصبان عليه ماء أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من رائحة المسك، وفيه أوان كنجوم السماء في اللمعان والحسن والكثرة، من شرب منه شربة واحدة لم يظمأ بعدها أبدا. اللهم اسقنا من يدي حبيبنا صلى الله عليه وسلم ومن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم الأمة أن يصبروا ولو وجدوا الأثرة من حكامهم، فإن صبرهم على ظلم الولاة خير من فوضى تعم المسلمين. هذا إذا كان الولاة مسلمين، وإن صبرهم على ظلم الولاة من أسباب الورود على الحوض والشرب منه. ففي هذين الحديثين حث على الصبر على استئثار ولاة الأمور في حقوق الرعية، ولكن يجب أن نعلم أن الناس كما يكونون يولى عليهم كيفما تكونون يولى عليكم، فإن الناس إذا أساءوا فيما بينهم وبين الله فإن الله يسلط عليهم ولاتهم، يسلط عليهم حكامهم، كما قال ربنا جل وعلا وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فإذا صلحت الرعية يسر الله لهم ولاة صالحين، ولما يسر الله لنا واليا صالحا لم نكن أهلا لأن يبقى بيننا نزع منا وعدنا إلى ما نحن فيه. من كان إذا كانت الرعية صالحة يسر الله لهم ولاة صالحين، وإذا كانوا بالعكس كان الأمر بالعكس. ويذكر أن رجلا من الخوارج جاء إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال له يا علي ما بال الناس قد انتقضوا عليك ولم ينتقضوا على أبي بكر وعمر، يعني في خلافات كذا، فقال إن رجال أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنا وأمثالي، أما أنا فكان رجالي أنت وأمثالك، أي من خوارج هذه الأمة ومن أصحاب الفتن وممن لا خير فيهم، فصار سببا في تسلط الناس وتفرقهم على الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، خرجوا عليه حتى قتلوه رضي الله عنه وأرضاه. ويذكر أن أحد ملوك بني أمية لعله عبد الملك بن مروان سمع مقالة الناس فيه وأنه استأثر بأموال الناس وأنه فجمع أشراف الناس ووجهاءهم وكلمهم وقال لهم: أيها الناس، أتريدون أن نكون لكم مثل أبي بكر وعمر؟ قالوا: نعم. قال: إذا كنتم تريدون ذلك فكونوا لنا مثل رجال أبي بكر وعمر. الله سبحانه وتعالى حكيم، يولي على الناس من يكون بحسب أعمالهم، إن أساءوا فإنه يساء إليهم، وإن أحسنوا أحسن إليهم، ولكن مع ذلك لا شك أن صلاح الراعي هو الأصل، وأنه إذا صلح الراعي صلحت الرعية، لأن الراعي له سلطة يستطيع أن يعدل بها ما مال، وأن يؤدب من جار وعال، وإن الله لا يدع بالسلطان ما لا يدع بالقرآن، فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. لماذا لا يكون الإنسان حزينا وكل هذا الواقع المرير والوباء يفتك بالناس والأحكام الجائرة كالإعدام في شهر رمضان؟ ربما لا أكون أعرف واحدا ممن أعدموا، لكن في رمضان ولمثل كبير السن هذا إعدامات بالجملة، ظلم لا حدود له، إلى متى يا رب؟ إلى متى؟ وعلماء المسلمين وشيوخنا يسقطون بكورونا وبغير كورونا، من لم يمت بالكورونا مات بغيرها، تعددت الأسباب والموت واحد. حزن شديد على من أعدموا. ثم نقرأ خبر وفاة الحق حافظ سلامة، هذا الرجل الهام العظيم، هامة وقامة وعلامة، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وغير ذلك، نرجو من الله أن نسمع خبرا مفرحا. حسبي الله ونعم الوكيل. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فك أسر المأسورين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية لنبيك صلى الله عليه وسلم برسالة وماتوا على ذلك. اللهم لا تفتنا بعدهم، اللهم لا تفتنا بعدهم، اللهم لا تفتنا بعدهم، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.